مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم. نعم.
سئل الشيخ الألباني رحمه الله: هناك من يقول إذا عارض الحديث آية من القرآن فهو مردود مهما كانت درجة صحته، وضرب مثالا لذلك بحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، واحتج بقول عائشة رضي الله عنها في ردها الحديث بقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يرد على من يقول ذلك؟ أجاب الشيخ:
نعم. ونقول هذا السؤال أيضا كيف يمكن طرحه، وهو إذا عرض الحديث آية من القرآن فهو مردود مهما كان درجة صحته، وهل أصلا يتصور هذا؟ هل يتصور هذا أن يكون هناك حديث صحيح سالم من المعارض يخالف آية في القرآن؟ الكل من مشكات واحد، فعندنا رد إجمالي ورد تفصيلي. الرد الإجمالي: لا يقع التعارض بين القرآن والسنة الصحيحة السالمة من المعارض قط. اثنان: لا يقع تعارض بين آي القرآن قط. ثلاثة: لا يقع تعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة السالمة من المعارض قط. هذه ثلاثة أشياء: لا تتعارض آيات القرآن، لا تتعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة صحيحة السالمة من المعارض، لا تتعارض نصوص السنة مع القرآن، لأن الجميع عن مشكاة واحدة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا نرى العلماء يعبرون بالآتي، يقولون: آيات ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض، ظاهر التعارض بين هذه الآية والسنة، ما قد يكون من المعارضة في الظاهر ليس في الحقيقة، وإلا لا يمكن أن يوجد شيء من هذا يتعارض، لأن الجميع من مشكات واحدة. نعم.
أجاب الشيخ رحمه الله: رد هذا الحديث هو من مشاكل رد السنة بالقرآن، وهو يدل على انحراف ذلك الخط. أما الجواب عن هذا الحديث وأخص به من تمسك بحديث عائشة رضي الله عنها فهو أولا،
يبقى الشيخ بيّن انحراف هذا الخط، انحراف هذا المسلك، انحراف هذا التقعيد، أن ترد السنة بالقرآن، سنة ثابتة صحيحة تقول الآية دي تخالفها، وترد ماذا؟ وترد ذلك بالقرآن. كيف ترد ذلك بالقرآن؟ ترد سنة النبي الثابتة بالقرآن، والله في القرآن يقول: ما يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا يمكن أن تكون طاعة الرسول على خلاف طاعة الله، لأنه قال: ما يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف نرد ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ هذا مستحيل. فابتداء هذا الأمر لا واقع له، بل ومن اعتقد أن حديثا من السنة الصحيحة الثابتة السليمة المعارض تردها يردها القرآن أو العكس، أو بين السنة بعضها ببعض أو بين القرآن بعضها ببعض، فقد ضل ضلالا مبين. الثاني: الجواب عن الشبهة الخاصة، وهو حديث إن الميت لو عذب كأهلي عليه، وبقول عائشة: ولا تزر وزيرة وزر أخرى. نعم.
قال الشيخ: أولا، من الناحية الحديثية، فإن هذا الحديث لا سبيل لرده من الناحية الحديثية لسببين اثنين: الأول أنه قد جاء بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، الثاني أن ابن عمر
يعني صح سندا، فكيف ترده من جهة الثبوت؟ طيب الثاني:
أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يتفرد به، بل تابعه على ذلك عمر بن الخطاب، وهو وابنه لم يتفردا به، فقد تابعهما المغيرة بن شعبة. وهذا مما يحضرني في هذه الساعة، بأن هذه الروايات عن هؤلاء الصحابة الثلاثة في الصحيحين.
أما ورد من حديث ابن عمر، ورد من حديث عمر، ورد من حديث المغيرة. نعم.
قال: أما لو أن الباحث بحث بحثا خاصا في هذا الحديث فسيجد له طرقا أخرى، وهذه الأحاديث الثلاثة كلها أحاديث صحيحة الأسانيد، فلا ترد بمجرد دعوى التعارض مع القرآن. ثانيا: من الناحية التفسيرية فإن هذا الحديث قد فسره العلماء بوجهين اثنين.
نعم.
الوجه الأول
من ناحية المعنى، يبقى من ناحية الإسناد ثابت. طيب من ناحية المعنى، هل المعنى هذا الموجود إن الميت يعذب كأهله يعارض المعنى الموجود في ألا تزر وزرة وزرة أخرى؟ لأن قد يكون عندك التعارض باعتبارك أنت ليس في حقيقة الأمر، فبعض الناس يظن أن هذا الحديث مردود لأن معناه باطل، ويكون البطلان في ماذا؟ في فهمه هو، ليس في النص ذاته، إنما البطلان في فهمه هو. نعم.
الوجه الأول أن هذا الحديث إنما ينطبق على الميت الذي كان يعلم في قيد حياته أن أهله بعد موته سيرتكبون مخالفات شرعية، ثم لم ينصحهم ولم يوصيهم ألا يبكوا عليه، لأن هذا البكاء يكون سببا لتعذيب الميت.
يعني مثلا يعلم أن أهل عوام وأنهم يبكون على أي ميت، اللي هو البكاء الغير مشروع وليس بكاء دمع العين، وإنما النياحة المحرمة، يلطمون خدا ويشقون جيبا ويدعون بدعوى الجاهلية، ويعلم أن هذا من عادة أهله وأنهم غير مستقيمين وأنهم يفعلون هذا مع عموم الأقارب، فكيف إذا مات هو؟ فالمتوقع أنه إذا مات لطموا خدا وشقوا جيبا ودعوا بدعوى الجاهلية، تمام، ولم ينصح إذا أنا مت فافعلوا كذا فلا تفعلوا كذا وكذا، فيكون المقتضي قائما ومع ذلك لم ينصح، وبالتالي إذا مات ففعله، فيكون هذا من وزره، فلا يعارض وألا تزر وزرة وزر أخرى، لأن هذا من وزره. ما وزره؟ التقصير في الوصية التي يتيقن ويغلب على ظن أنهم إيه؟ سيفعلون ذلك، يكون هذا راجعا إلى هذا. فإن الميت لو عذب كأليه فنحمل العذاب على ظاهره، يبقى ينال عذاب نتيجة ماذا؟ نتيجة وزر. يبقى الآية ما عرض الحديث على هذا التأويل. نعم. قال
وأل التعريف في لفظ الميت هنا ليست الاستغراق والشمول، أي ليس الحديث
أي ليس كل ميت. نعم.
أي ليس الحديث بمعنى أن كل ميت يعذب بكاء أهله عليه، وإنما أل هنا للعهد، أي الميت الذي لا ينصح بألا يرتكب بعد وفاته ما يخالف الشرع.
إذن أل قد يراد بها الاستغراق والشمول، وأل قد يراد بها العهد، يراد بها الجنس حسب السياق. النبي قال في حديث أبو هريرة في الصحيح: ويل للأعقاب من النار. يا الله، الأعقاب ويل لها من النار، يعني كل الأعقاب، أنا وأنت وأعقاب الصحابة والتابعين ولا ماذا؟ ارجع إلى الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر أقواما يتوضؤون ولا يغسلون الأعقاب، فقال ويل للأعقاب، ويل أعقابنا، ويل أعقابنا، يعني ماذا؟ التي لم يصبها الماء والتي يفرط أصحابها فيه. يبقى هذه تسمى آل العهد. آل إليه العهد، وقد يدل على العهد السياق والمقام. فأقول مثلا أنا لن أعطي أي أحد من الطلاب، لن أعطي أي أحد من الطلاب، المراد يعني ماذا؟ جاءني خمسة لأعطي، فقل أنا لن أعطي أحد من الطلاب. الطلاب هنا تكون العهدية، اللي هو ماذا؟ الطلاب اللي توني، الطلاب اللي أمامي، وليس عموم الطلاب. إذن قد تكون للجنس، للاستغراق، للعهد، ولهذا ألف قول الله الحمد لله، هذه للاستغراق، جميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه وتعالى، التحيات. نعم.
قال فهذا الذي يعذب بكاء أهله عليه، أما من قام بواجب النصيحة وواجب الوصية الشرعية بألا ينوح عليه وألا يأتوا المنكرات التي تفعل خاصة في هذا الزمان فإنه لا يعذب، وإذا لم يوصي ولم ينصح عذب. هذا التفصيل هو الذي يجب أن نفهمه من التفسير الأول لكثير من العلماء المعروفين والمشهورين كالناوي وغيره. وإذا عرفنا هذا التفصيل وضح ألا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما يظهر التعارض فيما لو فهم أن أل في لفظ الميت إنما هي للاستغراق والشمول، أي كل ميت يعذب، حينئذ يشكل الحديث ويتعارض مع الآية الكريمة. أما إذا عرفنا المعنى الذي ذكرناه آنفا فلا تعارض ولا إشكال، لأن الذي يعذب إنما يعذب بسبب عدم قيامه بواجب النصح والوصية. هذا هو الوجه الأول مما قيل في تفسير هذا الحديث لدفع التعارض المدعى.
نعم، فقد يعذب الإنسان بماذا؟ بما لم يبشره ولكنه كان سببا فيه، أو قصر فيه، كما أنه قد يثاب بما لم يبشره ولكنه كان سببا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير في الصحيح، قال من سن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به. طيب، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل به. أنت تسببت في حسنة فتؤجر بسبب كل من فعل هذه الحسنة، أنت تسببت في سيئة سيلحقك الإثم. هل أقول أنا هنا كيف يأثم هذا الشخص وهو لم يباشر المعصية؟ لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه كان سببا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول إيه؟ كيف لوم منها؟ لأنه سن القتل، واللي سن التعطيل والتجهم، واللي سن التمثيل، واللي سن الإرجاء، واللي سن الخروج، واللي سن، يا الله، كل من وضع في الأمة سنة فاسدة فتبعه الناس عليها لا يزال الإثم يصل إليه إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك بشرى لأهل السنة أن من وضع في الأمة السنة الحسنة بمعنى أحياها، لأن ما في سنة تضعها أنت من قبل نفسك، إنما لابد أن تكون هي سنة النبي وسنة الصحابة، يضعها من سن في الإسلام يعني أحيا كما جاء في اللفظ من أحيا سنة قد أميتت، فإنه يكون من يأتي بعده في ميزان حسناته، في ميزان حسناته، لأنه هو سبب هذا الخير. كذلك أيضا إذا أنت شيخ الناس تحبك حبا جما وتخشى غلوا فيك بعد موتك أن يأتي هؤلاء يبنون قبة ولا يبنون، فتوصي. أن تخشى أن أولادك بعد موتك ما يفهمون القضية، لا أنت الذي عرفتهم السنة في حياتك ولا أنت الذي أوصيتهم بالسنة بعد مماتك. هؤلاء الأولاد وأنت عالم أو طالب علم إذا أتوا شيئا من ذلك من البدع وبعد موتك صار إخوانيا، بعد موتك صار تبليغيا، لأنك مقصر، لا أنت الذي علمت وحذرت ولا أنت الذي أوصيت، فلا يبعد أنك تأثم لأنك قصرت. الواجب علينا اليوم يا أخواني، وأنا قلت لكم من قبل اللي ما أخذ الوصية من قبل يأخذها اليوم، الليلة، الليلة هذه الليلة إياك أن يبيت الواحد منكم حتى يجمع أولاده وزوجته ويعرفهم المسألة الأولى. ما المسألة الأولى؟ السنة، تحقيق المعبود الله عز وجل فلا يعبد سواه، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، ونافي، لازم في كل قاعدة تنفي ونفي كل ما عليه المشركون الأوائل، والمشركون في هذا الزمان من القبورين الذين يدعون من دون الله مع الله عز وجل غيره، وتحذرون من القبور الصوفية والطرقية وكل هؤلاء. تحقيق المتبوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبع بإطلاق إلا هو، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، وننفي كل البدع، كل ما خالف السنن، أي بدعة. الثالث تحقيق المقتضى بهم الذين نسير وراءهم وهم سلف الأمة، وتنفي كل الفرق، احذروا يا أولادي، احذروا أي فرقة، أي طائفة، مسماه الآن أو ستأتي تسميته بعد ذلك، خوارج، مرجئة، قدرية، جبرية، معتزلة، أشعرة، صوفية، إخوانية، تبليغية، رسلانية، برهامية، كل هذه حذر، إياكم، احذروا أن تتبعوا غير فهم أهل السنة والجماعة، احذروا ذلك. حذر، حتى إذا مت مت على خير، وإذا أنا مت لا أحد، أنا بريء من أي واحد ينضم لهذه الجماعة أو الطائفة أو يخالف سنة النبي أو يدعو غير الله أو يتعصب لشيخ يوم من الأيام. هي كلمات في دقيقة واحدة، يعني ليست كثيرة إن شاء الله، ولو فصلت قل لهم هذه عشرة أمور احفظوها. واحد، آمن بالله ربا وإلها وأسماء وصفات، آمن بالملائكة وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله عز وجل لعبادته وطاعته، آمن بالكتب كلها، نؤمن بالقرآن والتوراة والإنجيل، لكن نؤمن أن هذه التوراة والإنجيل محرفتان. لما نؤمن بالتوراة التي أنزلها على موسى، بالإنجيل الذي أنزلها الله على محمد، لكن كل هذه الكتب نسخت بالقرآن، فما لم يؤمن بالقرآن اليوم كافر. ما في شيء اسمه تقارب أو وحدة أديان أو دين إبراهيمي أو الكلام هذا، كل هذا باطل. عرفهم هذا الإيمان بالرسل، نؤمن بجميع الرسل لا نفرق بين أحد من رسله، عيسى، موسى، لوط، يوشع ابن نون، كل هذا نؤمن بهم. ولكن رسالة النبي نسخت، فمن لم يؤمن برسول الله اليوم فهو كافر. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودين ولا نصرانيين ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كلمة أهل النار. نؤمن باليوم الآخر من أول الموت إلى الجنة والنار، ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ولا نرد على من رد على هذا. نؤمن بالقدر خير وشره، ونقول القدر هذا له مراتب، العلم أزلي، والكتابة في لوح المحفوظ، في بطن الأم، في الكتابة الحولية اليومية. نؤمن بالمشيئة، نؤمن بالخلق، ولا نحتج بالقدر على المعاصي. إذا عصيت استغفر، وإذا ابتليت بمصيبة قل إن الله وإن إليه راجعون. والصحابة نحبهم جميعا ونبرأ من كل من يخالفهم ويطعن فيهم، ومنهم سيد قطب عليه من الله يستحق، ومن أثنى على سيد قطب، والخوارج والروافض. نؤمن نعتقد أنه في عنقنا بيعة للحاكم المسلم أيا كان اسمه، أيا كان جماعته، أيا كان حزبه، طالما أن له الإسلام، ولا نخرج عليه، ولا نذكر المثالب ولا كذا، ولا ننزع يد من طاعة، وندعو له بالصلاح والمعافاة. نتبرأ من كل أهل البدع والطوائف والفرق والجماعات، ونعاديهم، ولا نجالسهم، ولا نصلي عليهم، ولا نظهر الترحم عليهم. نحضر من كل هذه الطوائف، هذه تسعة أمور، كل هذا مع أخلاق أهل السنة والجماعة، ونربي على الأخلاق، ليس على طريقة الصوفية وليس على طريقة علماء الكلام، بل نربي على الأخلاق السلفية السنية، الجمع بين العقيدة والعبادة والمعاملة القائمة على الاتباع. ليس عندنا دروشة في هذا، ولا خرافات عليها الصوفية أو جفاء عليه الفلاسفة والمتكلمون. الأخلاق يا أخواني أيضا أهل السنة وسط فيها، ولهذا احنا بنقول أصل عاشر، لأنه وسط. أهل السنة وسط بين صوفية قبورية بيقولوا عندنا المسالك لابد أن تكون على مذهب الصوفية، وبين علماء كلام وفلاسفة عندهم جفاء للنصوص وعدم إيمان وغير ذلك. إنما نربي على ما رب عليه أهل السنة والجماعة. ما نفعل مثل اللي يصلي بالناس بأجزاء في كل صلاة جهرية زي أسامة عبد العظيم هذا، ويجلس في مسجده فقط، تدخل المسجد تجد جلود شياه وأغنام وما أدري إيه، ويصلي من المغرب حتى العشاء، والعشاء بالساعتين والساعة ونصف، والفجر إلى الشروق، ويقول أربي. دي ليست تربية السلف، ليست تربية السلف، لا أسامة عبد العظيم ولا سعيد عبد العظيم ولا عبد العظيم بدوي، أي عبد العظيم من هؤلاء، لا عبد العظيم بدوي اللي في أحضان أنصار السنة اللي فتح لجميع جماعات والطوائف والأحزاب، واللي بيحذر من أهل السنة، واللي وجهه لكل أهل البدع، وجه الحسان، وجه العدوي، وجه الوحيد، وجه هؤلاء جميعا، ولا سعيد عبد العظيم السكندري المنحرف الضال الحزبي الخارجي الذي لا يعتقد إلى يومك هذا حاكما اسمه السيسي، ولا أسامة عبد العظيم الذي ماذا؟ الذي يجمع الناس على عبادة مبتدعة لم يعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيكم عن المذهب الجبري، ونفي أسباب ونفي ونفي، مع أيضا عدم اعتبار الحاكم حاكما شرعيا، لأن عنده الحاكم لابد أن يكون من قريش، حاكم القرشي، إنما هؤلاء ليسوا من هؤلاء في شيء. وعليه فإن نحذر من كل هؤلاء. والتربية عندنا تربية على ماذا؟ على العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبه. تربية على العلم، تربية على معتقد السلف. الحمد لله السلف ما تركونا، باب التربية باب واسع عند السلف. تريد صلاة؟ السلف عندهم الصلاة. تريد أخلاق؟ السلف عندهم أخلاق. نحن لا ننفصل عن السلف في شيء أبدا أبدا أبدا، لا في تربية ولا في أدب ولا في اعتقاد ولا في عبادة ولا في معاملة، إنما نحن تبع للسلف في كل هذا. ربي هذه 10 دقائق، أنا طبعا بفصل وكذا، هذه 10 دقائق قلها، وحينئذ مت إن شئت مت إن شئت. كما قال بعض السلف لما دخل على رجل من السلف وهو في أنفاسه الأخيرة فقال له، لما قال إن خائف قال لست تشهد كذا، لست تشهد كذا، لست تشهد كذا، وذكر له معتقد للسنة، قال بلى، قال مت إن شئت مت إن شئت. هذه لحظة قد يأتيك الموت قبلها، لهذا لابد أن تعلم الأمة اعتقادك، عرف الأمة، عرف أولادك أهلك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ الرجل السلفي يهتم لأمر أولادي بعد موته، فكيف بحياته؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عيب 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 ما علاقة بالسلفي هذا؟ أن زوجته تجهل يعني ما معنى السلفية والسنة، أن أولاده يجهلون هذا. عرف، ولو لم يعمل أولادك بهذا ما عليك شيء، الهداية بيد الله عز وجل. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. ظل نوح مع والده حتى حل بينهما الموج فكان من المغرقين. هذه عند الله، دي ليست منطقتك، إنما منطقتك التوجيه، منطقتك التعليم. فكل واحد متى بيت هذه الليلة؟ هات زوجتك، هات أولادك، هات صغارك، هات كبارك، اجلس علم ما تدري عن حياتك. اي والله يا اخوان قد يكون الانسان عالما كبيرا ولا يعلم اولاده هذا، ولا يعرف اولاده القضية، ما يعرف اولاده القضية، حتى لو احبك ونصرك على غيرك لانك اباه، لانك ابوه، ليس لكن ليس لانك على السنة. وهذه محبة طبيعية ليست محبة شرعية، اللي بتعصب اليك ابني كذا وابي كذا، ابي ابني، كل هذا بيتلاشى. ابي السنة، ابني السنة. اي والله يا اخوان هذا هو. ابي ضعيف، انه الدين، ابي ضعيف. فالسنة نعلمها ابنائنا، نعلمها صغارنا، نعلمها كبارنا، نعلمها كل احد يا اخوان. حتى اذا مت ما يحاسبك الله على ابنك الصوفي ولا ابنك القدري ولا ابنك الاخواني، انما ماذا تقول لربك لو قال هل علمت ولدك اصل الدين؟ اصل الدين، انت علمت انجليزي، علمت رياضيات، علمت فرنساوي، علمت في كلية الطب، علمت في كلية الهندسة، زوجته، بنيت له، سفرت الى الخارج، علمته تحقيق معبوده، تحقيق مدبوعه، تحقيق من يتبع. يا خائن يا خائن، والله ستحاسب قبل ولدك، والله ستحاسب قبل ولدك. انت خنت، انت ما قمت بقول الله قوا انفسكم واهليكم نارا، انت ما قمت بهذا وقصرت. فيا اخواني المسألة كلها ربع ساعة تبرأ من هذا، وما يأتي بعد ذلك هذا مزيد. لكن الله عز وجل ما يحاسبك على شيء إذا أنت أوصيت أولادك. ربع ساعة أعطي أولادك يا رجل، ربع ساعة من حياتك لأصل الدين، أصل الدين. خلي ولدك ولو أنه ترك دعوتك يقول أبي يدعوني أنه لا جماعة حزبية وأنا أرى. جيد أن يقول أبي يدعوني، جيد هذا. فإن كان لك أب هذا خير ما تبره به، إن كانت لك أم وياك تقول أمي عمي أو أبي عمي ما يفهم هذه الأشياء، يفهم يفهم، أعطيه بالأسلوب الذي يفهم. أعطيه بأسلوب الذي يفهم أن يا أبتي ما تدعو إلا الله، يا أبي إذا سألت فاسأله. شوف يا أخواني، ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم يردفه خلف ظهره، والحديث عند الترمذي وحديث صحيح. يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن ينظروك بشيء فلن ينظروك بشيء قد كتبه الله عليه، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الدين كله، هذا هو الدين كله. معاذ بن جبل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا أو الحديث في الصحيحين، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أصول يا أخوان، أصول. يا رسول الله، حديث سفيان في الصحيح، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. فلا بد ربع ساعة، بس ربع ساعة سنة مع الأولاد، هذا رأس المال، وبعدين زيد بعد ذلك هذه الأرباح، تزيد ساعة جزاك الله خير، ساعتين عمر. هذه القضية ما ينبغي أنها تغيب عنا أبدا، لكن احنا نقول ابدأ برأس المال، ضع بينهم ما لو مت الليلة تكون إن شاء الله ممن أعذر إلى الله سبحانه وتعالى. هذه القضية الأولى، القضية الأولى التي ينبغي ألا تغيب في بيوتنا. أخوان يا أخواني، أنت في زمن فتن، أنت في زمن فتن، قبل أن يسرق ولدك منك والله سيسرق. ربما أستاذ يسرقه في الابتدائية، أو أستاذ يسرقه في الإعدادية. القلب يا أخوان لمن سبق ولما سبق، فأخشى أن يسبق الضلال إلى قلب ولدك وأنت ما زلت تغط غطيطا وتقول ولدي صغير، ولدي صغير، ليس بعد وقد سرقه المدرس. إيه والله يا أخوان، أولادنا لسه في ولد جاي ما أدري في السنة إيه، ابتدائي بين هنا، أنت بتدرس عند هشام البيلي، هشام البيلي دي كيت وكيت وكيت في المدرسة، مدرسة تعرف أبنائنا دول لهم قضية في المدرسة. إيه والله مع المدرسين أبنائنا، ومع الباعة يا أخوان، مع الباعة. أحد أبناء أحد إخواننا بيشتري من بقالة. أنت هنا ليه؟ اللي جايبك من الصعيد هنا. العيال يا أولاد إخواني، الأولاد بيحاربوا في التكاتك وفي المدارس وفي المحلات. إيه والله يا إخواني، يبقى لابد أن تحصن ولدك، لابد أن تحصن ولدك.
شيخنا مدرس بس بيسرق من البدعة إلى السنة، مدرس سني،
نعم،
في يملي الطالب في أول كراسة الرياضيات الحساب، يقول له الفائدة الأولى: أهل السنة نصحة وأهل البدعة غششة.
أي نعم.
يقول له الفائدة الثالثة: لا أغلو في أبي، لا أقول فضيلة الشيخ العلامة كذا، ولكن أقول فضيلة الشيخ كذا.
نعم،
ده الألباني.
والله المستعان، جزا الله خير يا شيخ حامد، استفيد منه. نعم 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 نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: أما الوجه الثاني فهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض مصنفاته، أن العذاب هنا ليس عذابا في القبر.
تعرف الشيخ الألباني؟ ألباني من هو؟ من محدث الأمة؟ علامة الألباني. من فقيه الأمة؟ ها؟ من فقيه الأمة؟
ابن تيمية.
طيب من مفسر الأمة الزمان هذا؟ من مفسر العصر؟ مفسر العصر
الشنقيطي.
طيب من فقيه العصر؟ العثيمين احنا قلنا من حدث العصر الألباني. من إمام العصر؟
ابن باز.
ابن باز. من ابن تيمية؟ من هو ابن تيمية؟
شيخ الإسلام.
لماذا نحبه؟
لأنه العالم الرباني السلفي الذي أحاط بمنهج السلف تقريرا وأتى على منهج المبتدعة تفنيدا.
من هو إمام أهل السنة والجماعة؟
أحمد بن حنبل.
لماذا نحب أحمد بن حنبل؟
لأنه إمام أهل السنة الذي حفظ الله به الملة يوم اشتدت بأهل السنة المحنة فنجت به الأمة من ظلمات الفتنة.
طيب من إمام الدعوة؟
محمد بن عبد الوهاب.
لماذا نحب محمد بن عبد الوهاب؟
لأنه المجدد لدين الرسول الرافع للواء التوحيد المنكس لراية التنديد.
نعم نعم، اللهم بارك ما شاء الله. طيب نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: أما الوجه الثاني فهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض مصنفاته، أن العذاب هنا ليس عذابا في القبر أو عذابا في الآخرة.
أنت هتلم بقى على الكلمتين دول ولا إيه؟ نعم.
فهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض مصنفاته أن العذاب هنا ليس عذابا في القبر أو عذابا في الآخرة، وإنما هو بمعنى التألم وبمعنى الحزن.
ده الوجه الثاني، أن يكون الميت لو عذب ليس العذاب المعروف اللي هو بالحق عذاب في الآخرة، وإنما العذاب بمعنى التألم. فقد يطلق العذاب ويراد به التألم، أنت تعذب على واقع الأمة بمعنى أنك تتألم وليس العذاب الحقيقي، وبالتالي لا يكون هناك إيه؟ تعارض. إنما التعارض لو عذاب حقيقي، مع أن الآية تقول ألا تزر وزرة وزر أخرى، فإذا كان العذاب بمعنى التألم فقد يتألم الإنسان ولا يعذب. نعم.
نعم. أي أن الميت إذا سمع بكاء أهله عليه أسف وحزن لحسنهم هم عليه.
نعم.
هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا لو صح لاستأصل شأفة الشبهة، لكني أقول إن هذا التفسير يتعارض مع حقيقتين اثنتين، لذلك لا يسعنا إلا أن نعتمد على التفسير الأول للحديث. الحقيقة الأولى أن في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي أشرت إليه آنفا زيادة تبين أن العذاب ليس بمعنى التألم، وإنما
يعني
هو بمعنى،
شوف نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، ومع ذلك يقول هذا لو صح من جهة المعنى لاستأصل شأفة الشبه، ولكن يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية نظرا لحقيقتين. الأولى
أن في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي أشرت إليه آنفا زيادة تبين أن العذاب ليس بمعنى التألم، وإنما هو بمعنى العذاب المتبادر، أي عذاب في النار، إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى كما هو صريح قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يعني هذا تحرص جيد حتى لا تفهم من العذاب هذا لابد وأنه إيه؟ لاحق لاحق، وإنما هذا يكون من باب الوعيد، وقد يتخلف الوعيد لوجود مانع. نعم.
ففي رواية المغيرة قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله يوم القيامة.
إيه نعم.
فهذا صريح بأن الميت يعذب بسبب بكاء أهله عليه يوم القيامة وليس في القبر، وهو الذي فسره ابن تيمية بالألم والحزن.
نعم.
الحقيقة الأخرى هي أن الميت إذا مات لا يحس بشيء يجري من حوله، سواء كان هذا الشيء خيرا أو شرا، كما تدل عليه أدلة الكتاب والسنة، اللهم إلا في بعض المناسبات التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث. أما كقاعدة لكل ميت أو لبعض الأموات حيث أسمعهم الله عز وجل بعض الشيء الذي يتألمون به. فمن الأول الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. ففي هذا الحديث الصحيح إثبات سمع خاص للميت في وقت دفنه وحين ينصرف الناس عنه، أي في الوقت الذي يجلسه الملكان وعيدة الروح إليه. فهو في هذه الحال فهو في هذه الحالة يسمع قرع النعال، فلا يعني الحديث بداهة أن هذا الميت وكل الأموات تعاد إليهم أرواحهم وأنهم يظلون يسمعون قرع نعال المارة بين القبور إلى يوم يبعثون، لا، إنما هذا وضع خاص وسماع خاص من الميت لأنه أعيدت روحه إليه. وحينئذ لو أخذنا بتفسير ابن تيمية،
وهذا كلام جيد، جمع النصوص في السماع وعدم سماع، سماع الميت وعدم سماع الميت، الصحيح أنه ماذا؟ أنه لا يسمع، هذا الأصل، إلا سماعا خاصا ورد به الدليل فيقيد به، فلا يسمع سماعا مطلقا. نعم.
إنما هذا وضع خاص وسماع خاص من الميت لأنه أعيدت روحه إليه. وحينئذ لو أخذنا بتفسير ابن تيمية وسعنا دائرة إحساس الميت بما يجري حوله سواء عند نعشه قبل دفنه أو بعد وضعه في قبره، ومعنى ذلك أنه يسمع بكاء الأحياء عليه، وهذا يحتاج إلى نص وهو مفقود، هذا أولا. وثانيا، بعض نصوص الكتاب والسنة الصحيحة تدل على أن الموتى لا يسمعون، وهذا بحث طويل، ولكني سأذكر حديثا واحدا وأنهي الجواب عن هذا السؤال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائك إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. وقوله سياحين أي طوافين على المجالس، فكلما صلى مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهناك ملك موكل يوصل هذا السلام من ذاك المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأموات يسمعون لكان أحق هؤلاء الأموات أن يسمع هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لما فضله الله تبارك وتعالى وخصه بخصائص على كل الأنبياء والرسل والعالمين. فلو كان أحد يسمع لكان الرسول صلى الله عليه وسلم، لكان الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا بعد موته لسمع صلاة أمته عليه. ومن هنا تفهمون خطأ بل ضلال الذين يستغيثون ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبمن دونه، سواء كانوا رسلا أو أنبياء أو صالحين، لأنهم لو استغاثوا بالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمعهم،
ولهذا تكون استغاثة شركية. فمن استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاستغاثة الشركية فإنه يكون مشركا، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. نعم.
كيف وهو صريح القرآن: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الآية الأخرى إلى آخر الآية. إذن فالموتى من بعد موتهم لا يسمعون إلا ما جاء النص في قضية خاصة كما ذكرت آنفا من سماع الميت قرع النعال، وبهذا ينتهي الجواب عن هذا السؤال.
إذن الشيخ أزال ما ظاهره التعارض بين الآية والحديث بماذا؟ أولا بما ثبت الحديث به، وإذا ثبت الحديث فلا يرد ولا يمكن أن يخالف الآية. الأمر الثاني أن المعنى اللي من أجل هذا وقع ما يقال بالتعارض أنه ما في تعارض، لأن هذا يحمل على إيه؟ على من أوصى، على من لم يوصي بعدم وقوع ذلك فيكون مفرطا فيقع، فإذا وقع ذلك من أهله فهو مفرط، وبالتالي يكون هذا داخلا في ماذا؟ في وزره، يكون داخلا في وزره، وبالتالي لا يعارض ولا تزر وزرته وزر أخرى. نعم. ماله؟ دليل على أنه أيضا لا يسمع السماع المطلق، يكون هذا سماع خاص، يكون هذا سماع خاص. ذكر بعض أهل العلم طرقا أيضا في الجمع بين هذا وذاك. الجمع الأول اللي هو أنه يعذب ببكاء أهله إذا كان ذلك من سنته وطريقته وقد أقر عليه أهله في حياته، ده الأول، أن يكون أصلا يرى ذلك ورب على ذلك. ولهذا الذي يعبد بعد موته وكان قد عبد في حياته وهو راض فالإثم موصول إيه؟ به بعد موته. وهذا طريقة البخاري مال إلى هذا. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. هذا تبويب البخاري، إذا كان النوح من سنته. طيب الحافظ قال: فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكائله من كان راضيا بذلك بأن تكون تلك طريقته إلى آخره. ولذلك قال المصنف: فإذا لم يكن من سنته، أي كمن كان لا شعور عند بأنهم يفعلون شيئا من ذلك أو أدى ما عليه بأنهاهم، فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره. ومن ثم قال ابن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. ده كلام ابن المبارك. طيب، ده القول الأول. طب القول الثاني، وقد نسبه إلى، تعالى البن اجلس هنا، فاش خسمه. القول الثاني وقد نسبه نووي إلى الجمهور وصحح، حمل الحديث على من وصى بأن يبكى عليه وينح بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب بكاء أهله عليه ونوحيهم لأنه بسببه ومنسوب إليه. فأما من بكى عليه أهله وناح من غير وصية منه فلا يعذب، لقول تعالى: ولا تزر وزيرة وزر أخرى. طيب، القول الثالث محمول على من أوصى بالبكاء والنوحي أو لم يوصي بتركهما، يعني هو لم يوصي بالنوح لكن أيضا لم ينهى، ويعلم أن هذا قد يقع. طيب، فأما من وصى بتركهما فليعذب بهما إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه، وهو قول داود وطائفة. القول الرابع، قال الطائفة بأن معنى الحديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم، وتلك الشمائل القبائح في الشرع يعذب بها. فمعنى القول يعذب ببكاء أهله أي بنظير ما يبكيه أهله به، وهذا اختيار ابن حزم وطائفة. طيب، الخامس، أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به، كما روى ابن ماجع عن أسيد ابن أبي أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رحمه الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب بكاء الحي إذا قال: وعضداه وكاسياه وناصراه وجبلاه ونحو هذا، يتعتع أي يقلق ويزعج ويجر بشدة ويقال: أنت كذلك أنت كذلك. قال أسيد: فقلت: سبحان الله، إن الله يقول: ولا تزر وزيرة وزر أخرى. قال: ويحك، أحدثك أن أبا موسى، يعني أسيد، يقول: سبحان الله، إن الله يقول: ولا تزر وزيرة وزر أخرى. فالظاهر هذا أنه إيه؟ أنه يعذب وهو ليس من وزره. فقال: ويحك، أحدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ترى أني كذبت على أبي موسى؟ حسن الحديث الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. ورواه الترمذي بلفظ: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه أي يضربانه ويدفعانه: أهكذا كنت؟ ويشهد له ما رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه وكذا وكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. سادسا، معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه القاضي عياض ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المتأخرين. واستشهدوا له بحديث قيل بنت مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البكاء على ابنها وقال: أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفا وإذا مات استرجع؟ فوالذي نفس محمد بيده، إن أحدكم لا يبكي فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم. قال الحافظ: إسناده حسن. وقال هيثمي: رجاله ثقات. وقد سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: هل يتأذى الميت بكاء أهل عليه؟ فأجاب: هذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء، والصواب أنه يتأذى بالبكاء عليه كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الأقوال رحمه الله تعالى فقال فمنهم من غلط الرواة لها كعمر بن الخطاب وغيره، وهذه طريقة عائشة والشافعي، لأن عائشة قالت رضي الله عنها إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ، يعني عمر ما يكذب ولا ابن عمر ما يكذب، لكن السمع يخطئ، سمع يخطئ. فقال هذه طريقة عائشة. ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصف به فيعذب على إيصاء وقول الطائفة كالمزني وغيره، ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم فيعذب على ترك النهي عن المنكر، واختار طائفة منهم جدي أبو البركات، وكل هذه الأقوال ضعيفة جدا، منها قول مين؟ جده، منها قول جدي أبو البركات. والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يرويها مثل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمثل هذا، والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، واعتقد هؤلاء أن الله يعاقب الإنسان بذنب غيره، والله تعالى لا يعذب أحدا في الآخرة إلا بذنبه، ولا تزر وزيرة وزر أخرى. وأما تعذيب الميت ببكاء أهله عليه فهو لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال يعذب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاب له على ذلك السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فسمى السفر عذابا وليس عقابا على ذنب. والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة، فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا، ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه، فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟ ولا نحكم على كل من نح عليه أهله أنه يعذب بذلك إلى آخر هذا. والحقيقة عندنا محكم لابد أن نثبته، ما هو هذا المحكم؟ أنه لا يعذب أحد إلا بذنب يأتيه أو تسبب فيه، فيكون هذا من عمله، ما يعذب أحد بفعل آخر وهو لا علاقة له بهذا الفعل، وعليه تحمل الآية ولا تزر وزرة وزر أخرى، فما أحد يعذب بفعل آخر ما لم يكن هو السبب فيه. هذا واحد. اثنين، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وأما تخطئة عائشة لعمر وابنه فهذا مردود. ليه؟ لأنها لم ترده بالرواية وإنما ردته بالفهم، والرواية تقدم على الفهم حتى لو كان الفهم للراوي نفسه. انتبهوا يا أخوان، فرق بين الرأي والرواية، فالرواية إذا ثبتت لا ترد إلا برواية تخصص تقيد تنسخ، ولا ترد رواية بالرأي حتى ولو كان الراوي هو الذي يخالف الرواية برأيه. ولهذا بعضهم يقول الراوي أدرى بما روى، ليس على إطلاق، الراوي أدرى بما روى مما روى ومما يرجع فيه إليه، مثل أبو رافع مثلا يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ولم يكن محرما لأنه كان واسطة، نعم، إنما لو أن الراوي روى ثم اجتهد في المروي برأيه فهذا رأيه يعرض على الأدلة، إما أن يوافق وإما أن يخالف. فقاعدة الراوي أدرى بما روى ليست على إطلاقها، الراوي أدرى في باب، لكن إذا كان هو يفهم النص بفهم معين ففهمه كفهم غيره يعرض على الدليل، فما وافق الدليل قبل وما خالف الدليل ماذا؟ رد. انتبهوا. ولهذا عند مسلم حديث ابن عباس أن الطلاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد. طيب، فلما كان عهد عمر رضي الله عنه قال استشار الصحابة لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. كان من فتي ابن عباس أن الطلاق ثلاث يقع ثلاث. قالوا ومما يرجح أن قول الجمهور أن ابن عباس روى حديث الثلاث واحدة كان يفتي بأن الثلاث ثلاث. نقول يفتي بأن الثلاث ثلاث برواية ولا برأي؟ برأي، فيكون رأيه مخالفا لروايته. ولهذا لم يخالف أحد في الرواية أن الطلاق على عهد النبي الثلاث كان ماذا؟ كان واحدة، ده لم يختلف أحد. طيب وكيف يخالف عمر رضي الله عنه والصحابة مع عمر يخالفون هذا الحديث ويوقع عمر الثلاث؟ بأي شرع أوقع عمر الثلاث ثلاثا؟ الجواب أن عمر رضي الله عنه أنما أوقع ذلك ماذا؟ سياسة. لم يوقع ذلك ماذا؟ رفعا لتشريع، إنما سياسة. لهذا قال فلو أمضيناه عليهم. اللي بيطلق ثلاثا ويريد أن يفارق امرأته هو الطلاق واحدة في الشرع واحدة، لكن لو ألزمناه فللإمام أن يلزم بالوجه من باب العقوبة. ولهذا عمر نفسه يرى أن من تزوج امرأة في عدتها أنها تطلق، أنه يتركها ولا يتزوجها، مع أن الزواج منها جائز ما في مانع، بس عقوبة له، عقوبة له. وحد الرجم الخمر 40 واستشار وجعلها 80 من باب تعزير. فهذه أوجه ممكن أن تكون من باب سياسة، من باب إلزام الأمر إن الوجه هذا أصلح للأم. الآن لو أنت لو واحد طلق امرأته مرة واحدة وجي قاضي قال ما تعود إليه، خلاص انتهى. ليه؟ أساء عشرة، عودها إليه في ضرر. هل هو هنا لما لم يرجعها إليه هل معنى ذلك أنه حرام؟ ليس بحرام، لكن يرى من المصلحة هذا. فعمر قال فلو أمضينا عنهم، فيكون متابعة الصحابة لعمر في الوجه الذي أراد عمر أن يعزر الناس بسببه. وإلا فالطلاق الثلاث يقع واحدة كما على عهد رسول الله، كما في حديث مسلم. وجاء عند أحمد أن أبا ركان طلق ثلاثا وجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها واحدة، وإسناده جيد، وليس حديث مسلم فقط. فالثلاث واحد، لكن هذا من قبل ماذا؟ التعزير، حتى يرتدع الناس. لأن الناس لو عرف المطلق ثلاثا أنه لن يرجع إلى امرأته لن يطلق ثلاثا، ويتلاعب بهذا الأمر. والله يقول الطلاق مرتان، طلقة ورجعوا، طلقة ورجعوا، إنما هذا استعجل. ولهذا عمر قال إيه؟ هو يعلي النفس. عمر يقول لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أناة. هو بيعلي لماذا سيصدر قرار، لماذا سيصدر اجتهاد هذا؟ يعني أنه كان يسعهم أن يطلق الواحد مرة، فلو أمضيناه عليهم، مش بأن هذا سوف يكون ثلاثا شرعا. أرجو أن تتابعوا هذه مسألة حتى يرتفع إشكال كيف لعمر أن يشرع على خلاف شرع رسول الله. نقول عمر ما شرع على شرع خلاف رسول الله، إنما ده اجتهاد يرى ولي الأمر. القرآن نزل على سبعة أحرف أليس كذلك؟ لكن عثمان جمعهم على حرف واحد وأمر بحرق المصاحف لمصلحة، حتى لا تختلف الأمة في القرآن ويكفر بعضها بعضا. فجمع ولي الأمر الناس على وجه ويسلم لهم كتاب الله خير من أن يبقى هذا الأمر يكفر بعضه بعضا. ولهذا كان السبب لما أرسل حذيفة إلى عثمان وقال أدرك الأمة، الأمة اختلفت في القرآن، هذا يقول قرآن وثاني يقول هذا ليس بقرآن، أدرك الأمة. أبو بكر كان يرى أن الحج يحج مفردا، عمر كذلك، عثمان كذلك، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما منع التمتع، بل قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. لكن يرون أن الأفضل أن يأتي بعمرة منفصلة عن حجة، يكون هذه سفرة ولا هذه صفرة، وما ألزم أحدا بذلك، لكن رأي أن الأفضل هذا حتى لا يهجر البيت طوال السنة. فمثل هذه الأمور قد يكون ولي الأمر مدخل فيها بالاجتهاد، لا إنكارا لشرع بل ترجيحا لوجه، وأخذا بتعذير. واضح يا إخواني؟ فإذا نثبت ماذا؟ قول عائشة إنما قالت اجتهادا ليس برواية، حتى نرد رواية ابن عمر ورواية عمر ورواية أبي موسى الأشعاري ثابتة، يبقى لا مجال للرد، ونقول ذاك رأيها، والرأي لا يعارض الرواية، وهي لم تأتي، بخلاف ما قالته إنكارا عن ابن عمر لما سمعت أن ابن عمر يقول اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات، إحداهن في رجب، إحداهن في رجب، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا كان معه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتمر النبي في رجب قط. يبقى هنا ردت بماذا؟ بالدليل لا بالفهم، بالدليل لا بالفهم. فنقدم رواية ابن عمر، نقدم رواية عمر، نقدم ما هذا نقدمه. عمار بن ياسر مع عمر رضي الله عنه، عمر لا يرى تيمم الجنوب، الجنوب ما تيمم، التيمم ما يرفع الحدث الأكبر. فجاء عمار إليه وقال يا أمير المؤمنين، ألا تذكر يوم أن بعثنا الرسول صلى الله عليه وسلم فأجنبنا، أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيدي الأرض، ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه، أما تذكر هذا؟ قال ما أذكر. انتبهوا، ما أذكر. يبقى ممكن الراوي ينسى ويكون اجتهاده على خلاف روايته، ممكن الراوي لا ينسى ويكون اجتهاده في فهم النص على خلاف صريح روايته. يبقى إذن هذا باب ليس على إطلاق أن نقول الراوي أدرى بما روى، أدرى بما روى عند الترجيح، لما يكون الترجيح راجع إلى الدراية في هذا الباب. أما كاجتهاد فليس الاجتهاد هذا إلا كاجتهاد غيره، فإذا دل الدليل عليه قبل، وإلا فإنه يرد. فإذا المحكم عندنا ما هو؟ أنه لا تزر وزرة وزر أخرى. طيب والنص إن الميت له عذب كأهله، إن الميت له عذب كأهله، هذا إنما يحمل على محمل يتعارض معه، ولا تزر وزرة وزر أخرى، إما إنه أوصى، إما إنه ترك الوصية مع القدر، وده معنى صحيح، إما إنه ترك الوصية مع القدر عليه، وده معنى صحيح أيضا، إما وإما المهم أننا لو حملنا هذا على ظاهره لا يعذب على ظاهره، فإن هذا يحمل على شيء صدر منه، على شيء صدر. نفس الكلام هنا هو الكلام في الآية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، مع مسألة القرب تصل ولا ما تصل؟ لا، لا تصل. ليه؟ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، نفس الكلام. طيب وأن ليس الإنسان إلا ما سعى صحيح، لكن هل فيه ليس له من سعي غيره شيء؟ أما هو فالذي يستحق ماذا؟ السعي، لكن ليس فيه نفي أن غيره لو سعى له ودعا له أنه ما يصل إليه. طيب ولاد احنا نصلي على مين؟ على الميت، ما من ميت تقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون به إلا شفعوا فيه. طب مع انه دعاءه هو دعاءه وليس من عمله هو بل من عمل غيره، وهذا دعاء. يبقى نحمل على محامل لا تتعارض، يبقى هو لا يستحق إلا ما سعى فيه إذا لم يبذل غيره شيئا من القرب. فإذا بذل غيره شيئا من القرب كالدعاء كالحج كذا 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 فإنه يصل. مثل ما أقول إيه، أنت راتبك 3000 ليس لك إلا هذا. طيب لو واحد زميلك أعطاك من راتبه 1000 جنيه، في مانع؟ ما في مانع، أنت ليس لك إلا راتبك، يعني بمقتضى عملك أصلا ليس لك إلا راتبك، لكن لا يمنع أن غيرك لو أعطاك فإنك يجوز لك أن تنتفع بإيه؟ أن تنتفع بذلك. نعم.
شيخ
نعم.
يسأل بعض إخواننا يقول ممكن أن نقول أن هذه التشريعات خاصة بالصحابة لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي؟
لو عرفت القاعدة لعرفت أنه ليس خاصة. لو عرفت القاعدة وهي اجتهاد ولي الأمر فيما يصلح الناس لعرفت أنه ليس بخاصة. ليس بخاصة كيف؟ ليس بخاصة كيف؟ أن ولي الأمر لو أخذ وجه من أوجه لصالح الناس ما في مشكلة. يعني مثلوها مثلا إيه يا أخوان؟ يباح الزواج من البنت في أي سن صح؟ حتى إنه ابن بطال نقل إجماع لأنه يعقد عليها ولو كانت صغيرة بنت شهر بنت شهرين، لكن لا يمكن منها إلا أي بالبناء بها إلا إذا صلحت. طب لو إن ولي الأمر رأى المصلحة إن لا يزوج قبل البلوغ، هنقول ده مخالف للشرع؟ هو الشرع قال زوجه قبل البلوغ؟ الشرع ما حدد أصلا. وبالتالي قبل البلوغ بعد البلوغ الأمر على الإباحة، لكن الشارع ولي الأمر قيد الإباحة دي نظرا لمفاسد كثيرة بتحصل في المجتمع، قيدها بسن معين. هل يجوز له ذلك؟ لأهل العلم قولان في هذه المسألة، منهم من منع وقال هذا يمنع لأن هذا يمنع مباحا، ومنهم من جوز لأنه لا يمنع المباح على وجه تشريع فيقول الشرع أنه لا يجوز أن يتزوج قبل، لكنه بيرى أن المصلحة نظرا لعدد الطلاق ونظرا 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 فقال ماذا؟ نجعل الزواج مقيد بسن معين حتى لا يحصل فساد. لو كان كذلك فما البأس؟ فإن ولي الأمر له أن يقيد مباحا يأخذ وجه من أوجه وهكذا. ولهذا عثمان صلى في منى أربعا، النبي ما صلى أربعا، ولا عمر صلى أربعا، ولا أبو بكر صلى أربعا، وعثمان في صدر من خلافته ما صلى أربعا، صلى اثنتين، وابن مسعود صلى وراه. فمثل هذا تقع في الإشكال، ولهذا لا نبادر بالإنكار ونقول بأن هذا مخالف الشرع وهذا تشريع في دين رب العالمين، لا أبدا. انظر المسألة هي مباحة ولا الزواج من الكتابي؟ عمر نهى بعض الصحابة عن الزواج من الكتابي، إيه رأيك؟ مع أن هذا مباح. وانت الآن يا عبد الله لو تيجي تقول أنا عايز أتزوج في بنت نصرانية كده عايز أتزوجها وكذا والأصل الإباحة، هقول لك بلاش يا عبد الله، بلاش تزوج، تزوج كده. طب لو قال واحد لكن فرق بين الأمر الخاص والأمر عام، أقول لأن أنا أخو عبد الله وأنصح له نصيحة خاصة، إنما لو أنا ولي أمر ورأيت فسادا يترتب على مثل هذه الأشياء قد أقيد مباحا لمصلحة، قد أقيد مباحا لمصلحة وليس هذا تشريعا، ولا أنسب هذا إلى التشريع على أن هذا يلزم التشريع، لكن لأن هذا مما قد تجري فيه المصلحة. من هنا ولي هو ولي الأمر الآن لما يقول مثلا البناء هنا ثلاث أدوار فقط، الشرع ده فيش أزيد من هذا، هل هتقول له لماذا قيدت؟ هات لي يلا نص إن الذي يبني بيتا لا يزيد عن ثلاث أدوار، لا نص قال تبني ثلاث أدوار ولا نص قال دورين ونص قال خمس، لكن هو رأى أن المصلحة إيه؟ إن إحنا ما نزيد عن ثلاث أدوار. ليه؟ الشارع 6 متر، طب وإيه الإشكالية عن الشارع بيبقى 4 متر 6 متر؟ إيه الإشكالية؟ إيه الفارق بين 4 و6 و10؟ الفارق إن في خدمات بتمر من الشارع، هنيجي نحفر هنا الغاز، هنيجي نحفر نحفر الكهرباء، فلو أنت حفرت بعمق مع ضيق الشارع هتنزل العمارة عليك، هتبني أنت 12 دور في شارع، لو أنت هجي أنت يبقى أنت دلوقتي بتستدعي الزلزال بقى، هو ده بيستدعي استدعاء الزلزال، يعني أنت بتشق تنهدم بيوت، لكن لما يكون الشارع واسع ماشي 10 متر يبقى أثر الجانب، المهم يعني مش هندخل في تفاصيلات، المهم أمر مبنى على مصلحة خلاص ما في مشكلة، يبقى أمر مبنى على مصلحة. الشارع كم ذراع؟ الشارع يبقى 6 هنا، الشارع هنا 8، هذه ابني في الأرض الزراعية لا تبني في الأرض الزراعية. بعض الناس يعتبر أن هذه أمور داخلة في التشريعات وأن ده تشريع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، فهناك مساحة تكون لولي الأمر يرى فيها ماذا؟ المصلحة. إذا رأى المصلحة في تقييد مباح أو شيء من هذا فإن له ذلك، وإلا خرج لي فعل عمر بالإمضاء. خرج هذا الفعل، كيف هتخرجه؟ يبقى إذن وعمر يشهد أن الطلاق ثلاثا كان ماذا؟ كان واحدة. نعم.
سئل رحمه الله إذا كانت المسجلة مفتوحة على القرآن الكريم وبعض الحاضرين لا يستمعون بسبب أنهم مشغولون بالكلام فما حكم عدم الاستماع؟ وهل يأثم أحد من الحاضرين أو الذي فتح المسجلة؟ أجاب الشيخ: الجواب عن هذه القضية يختلف باختلاف المجلس الذي يتلى فيه القرآن من المسجلة، فإن كان المجلس مجلس علم وذكر وتلاوة قرآن فيجب، والحالة هذه الإصغاء التام، ومن لم يفعل فهو آثم لمخالفته لقول الله تبارك وتعالى في القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما إذا كان المجلس ليس مجلس علم ولا ذكر ولا تلاوة القرآن، وإنما مجلس عادي كأن يكون إنسان يعمل في البيت أو يدرس أو يطالع، ففي هذه الحالة لا يجوز فتح آلة التسجيل ورفع صوت التلاوة بحيث يصل إلى الآخرين الذين هم في البيت أو في المجلس، فهؤلاء في هذه الصورة ليسوا مكلفين بالسماع لأنهم لم يجلسوا له، والمسؤول هو الذي رفع صوت المسجلة وأسمع صوتها الآخرين، لأنه يحرج على الناس ويحملهم على أن يستمعوا للقرآن في حالة هم ليسوا مستعدين لهذا الاستماع. وأقرب مثال على هذا أن أحدنا يمر في الطريق فيسمع من السمان وبائع الفلافل والذي يبيع أيضا هذه الأشرطة المسجلة والكاستات، فقد ملأ صوت القرآن الطريقة، وأينما ذهبت تسمع هذا الصوت، فهل هؤلاء الذين يمشون في الطريق كل في سبيله هم مكلفون أن ينصتوا لهذا القرآن الذي يتلى في غير محله، وإنما المسؤول هو
وإنما المسؤول هو الذي
يحرج على الناس ويسمعهم صوت القرآن، إما للتجار إما للتجارة أو لإلفات نظر الناس ونحو ذلك من المصالح المادية، فإذا هم يتخذون القرآن من جهة مزامير كما جاء في بعض الأحاديث، ثم هم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا في أسلوب آخر غير أسلوب اليهود والنصارى الذي قال الله عز وجل في حقهم هذه الآية: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا.
يبقى في فرق، يعني هو حاصل جواب الشيخ تفريق بين السماع والاستماع، فمن قصد إلى الاستماع وجب عليه الإنصات ولا يجوز أن يتكلم، ومن لم يقصد الاستماع يمشي في الطريق، جالس في سيارة، واحد طالب يذاكر ورايح الامتحان وبعدين المسجل شغلها السائق على القرآن، هل يلزم أن يغلق الكتاب ويستمع؟ لا، ما يلزم. وإن أتاه صوت القرآن، صوت القارئ، وإن أقصد صوت القارئ إن أتاه صوت القارئ فهذا لا إشكال، لأنه لم يقصد الاستماع فسمع غير استمع. ومثله السجود في سجدة التلاوة لمن تلا فسجد، لو أنا أخي بقرأ هنا ومر بقيت سجد وأنا جالس هنا أذاكر، هل يلزمني صوته يصلني، هل يلزمني أن أسجد معه؟ لا. لماذا؟ لأنني لم أستمع، لست معه في حلقة لا يقرأ القرآن علي، فهذا لا يلزمني، ولهذا أمضي في قراءتي ولا إشكال. اللي بيصلي بالناس وأنا جالس ومر بآية سجد وسجد، أنا ما يلزمني أن أسجد ليه؟ ألست تسمعها؟ السماع غير الاستماع، فإذا كنت أنت تسمع تستمع وتقصد إلى هذا فيكون حكمك حكم من إيه؟ من قرأ، وإلا فلا يلزمك هذا. نعم. لكن ينبغي الإنسان ألا يبذل هذا القرآن لكل من، يعني لكل أحد، وقد لا يستمع الناس إليه. أنت تريد أن تسمع أنت القرآن، خلاص تستمع القرآن، استمع القرآن بنفسك أنت، لا تلزم الناس الآخرين، قد يكون الناس عندهم مشاغل أو غير ذلك. أي عبد الرحمن اللي هو هو الآية نزلت في الصلاة لكن لا تمنع سواها، ليه؟ لأنه بيلزمك الإنصات في الصلاة، حيث إن القارئ إمام وأنت مستمع، يلزمك أن تستمع. طيب لكن هل المعنى ينحصر فيها؟ لا، فكونها نزلت في الصلاة لا يمنع غيرها، بمعنى أنني الآن لو أنت جالس تسمع وأنا أقرأ القرآن وأنت جالس تسمع عليه، لا ينبغي أن تنصرف عنه، لا ينبغي أن تنصرف عنه، بل يجب عليك. لماذا؟ للعموم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فالسبب يدخل في الآية نصا، لكن لا يمنع ما عداه. نعم، السبب يدخل في الآية نصا، ومن هنا وقعت مظاهر التعارض بين لا صلاة لما نقرأ فتح الكتاب، وبين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا، وهي قد نزلت في الصلاة. فظن البعض أن كلمة نزلت في الصلاة يبقى هنا يجب عليك أن ماذا؟ أن تستمع ولا تقرأ الفاتحة. هي نزلت في الصلاة صحيح، ولكن أيضا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة في الصلاة أيضا، كيف نجمع؟ ولهذا لو لم يرد نص لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب لكان الواجب الاستماع حتى ولو كان القراءة بفتحة الكتاب، لولا هذا النص. ولهذا القول بالاستماع قول قوي، لولا ورود إلا بفتحة الكتاب فهذا استثناء. ولهذا جاء عند مسلم أيضا من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما قيل أن نكون وراء الإمام وكذا، فقال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها فين؟ في نفسك. نعم نعم. والله هذه المسألة مسألة أن أحدا وهو يبني بيتا يترك القرآن يشتغل، أو إذا كان مسافر يترك القرآن في البيت يشتغل. علماءنا لما رجعنا إلى فتواهم وجدنا أنهم يتساهلون في هذه المسألة، يعني ما في أشكال. لكن الحقيقة أنا في نفسي فيها نظر، يعني في نفسي في ذلك شيء، لأن القرآن إذ يقرأ ولا أحد يستمع إليه ما الفائدة؟ يقولون يعني هذا يحفظ من الجن وهذا يحفظ الجن، إنما يحفظ أهل البيت فيه من ماذا؟ من تلاوتهم ومن العمل بذلك ومن القصد إلى الاستماع، لأن القصد سمع ده عبادة، إنما هذا يتعبد بإيه؟ هذا المتعبد يتعبد بماذا؟ لكن على كل حال يعني فتاوى مشايخنا أنهم يتساهلون في مثل هذا، لكن الله أعلم. يعني نقول الإنسان يقرأ القرآن أو يستمع القرآن، هذا حالتك المتعبد اللي تؤجر على ذلك، إما أن تقرأ وإما أن تستمع قراءة. فسماعك استماعك للقرآن عبادة وتلاوتك للقرآن عبادة. إنما وضع المصحف في البيت كما يدعي البعض أن هذا بركة أو يهرب منه الشيطان، أو تلاوة القرآن جعل المسجل في البيت وأنت غير موجود، هذا ما الفائدة؟ الأدلة الشرعية في التعبد بالقرآن إنما أتى بأمور، منها التلاوة، منها الاستماع، لكن ما منها الوضع أو التشغيل بمجرده فقط. في نفسي من ذلك شيء، لكن عموما أكثر علمائنا على أن ذلك أمر يعني تساهل فيه. هات كذا كلام العلماء. نعم نعم.
قال الشيخ نباز رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال وهذا يعم القراءة في الصلاة ويعم القراءة خارج الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم له مجالس مع أصحابه خارج الصلاة يقرأ وهم يستمعون، ويبين لهم ما قد يخفى عليهم ويرشدهم ويتخولهم بالموعظة. وفي بعض الأيام قال لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي إلى آخر الحديث.
نعم، يعني هذه عبد الرحمن تعم ماذا؟ لا الوجوب ما في مشكلة، هذا ما في إشكالية. نعم الايه الوجوب ما يمنع لو كان خارج للصلاة وانت تقصد، اي نعم ما يمنع هذا، ما يمنع ان يكون في الوجوب، لانه الاصل في ذلك هو الامر به وان الامر وجوب الى القرينة. فما القرينة اللي تخرج من يقصد الاستماع ثم ينشغل عنه؟ ما القرينة؟ الايه؟ اجماع السلف على ماذا؟ تجب في الصلاة ما في مشكلة، السلف اجمعنا تجب في الصلاة ولا تجب في غيره؟ انها في الصلاة، لا انها في الصلاة، انها في الصلاة، نعم لكن أنها تخص ذلك ولا تعم، هذا لو كان إجماعهم. نعم نعم نعم. أيه قال أعطيه.
قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره قال هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات، إلى أن قال ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها.
الإيه؟
يقول شيخنا هذا الأمر عام في كل من سمع.
لا الأخيرة.
قال ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة.
يعني هذا باب التفقه. يعني ماذا؟ يعني ما دل على أكدية السماع أن كثيرا من العلماء يقول بالإنصات حتى في الفاتحة، لكن ليس يعني هذا أن ماذا؟ أنه يرجح أن الفاتحة لا تقرأ خلف الإمام، لكن يعني مثل ما نقول إيه؟ احذر أن تطلق في الحيض، فإن كثيرا من العلماء حتى الذين يقول بوقوع الطلاق في الحيض، حتى قد نقل في ذلك الإجماع، فاحذر ذلك. وهذا لا يعني أنني أرجح. اتق الله ولا تترك صلاة واحدة، فإن كثيرا من أهل العلم يرى أن من ترك صلاة واحدة يكفر. أنت تشدد على الواحد، وإن لم يكن هذا هو المختار عندك. إذا أردت أن تشدد على واحد ما تقول أنا اختياري مثلا كيت وكيت، تقول له كثير من أهل العلم يرى أنك لو تركت صلاة واحدة تكفر، وهذه فتوى عمر وفتوى كذا وفتوى شيخنا ابن باز وفتوى احذر أن تترك صلاة، فإن كثيرا من أهل العلم يرى أن من ترك صلاة واحدة كفر، فلا يؤخذ من هذا أنك ترى هذا المذهب. نعم.
شيخ ابن باز تشغيل القرآن في البيت. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ما حكم تشغيل الراديو أو المسجل في المنزل على القرآن الكريم وذلك خلال الخروج من المنزل لزيارة أهل أو أقرباء؟ أجاب رحمه الله تعالى لا حرج في ذلك إذا كان ما حوله لغط، إذا كان كونه ما حوله ما من يغلط ويتكلم بغير حاجة فلا بأس، أما فتح الراديو على القرآن وحوله من يغلط ويتكلم ويخوض فلا، هذا تركه أولى يصك لأن هذا فيه نوع امتهان للقرآن، أما إذا فتح ولا عنده أحد أو عنده أحد يستمع أو ساكت أو نائم لا بأس.
نعم كذلك فتوى غيره أيضا، أظن ما أدري اللجنة أو ابن عثيمين كذا يتساهل في هذا، لكن هل هذا عبادة؟ السؤال هل هذا مما يتعبد به؟ نحن نطلب القرآن على وجه نتعبد به، فطلبنا ذلك في الأدلة فوجدنا أن الأدلة إنما إما قارئ أو مستمع، فهل هذا من باب تعبد؟ لم يرد دليل هذا من باب تعبد، لم يرد أن هذا من باب تعبد. نعم. إيه الإيه؟ أي حديث في عدم الاستماع يعني؟ لا شك، لا شك أنا، لكن القرآن هذا حكم خاص، لكن هل الإنسان إذا قلت الأحاديث فإنه لا يستمع ويحصل لغط؟ ليس هذا الأدب مع الحديث، إلا إذا كنت ماذا ما تقصد الاستماع، حديث تتلى وأنت في باب آخر لا تقصد الاستماع، إنما إذا كنت في مجلس علم. ولهذا كما قلنا الذي لا يسامح فيه طالب العلم في مجلس العلم هو ماذا؟ هو الانصراف عن علم بالكلام. أما مسألة يجلس يسند الظهر ولا يجلس كذا ولا يمد ما لم يكن أمر يدل على يعني عدم الاحترام أو يدل على الكسل، هذا الأمر واسع. إذا كانت الحركة في الصلاة للحاجة جائزة كيف مجلس العلم؟ أما الذي لا يسامح فيه ماذا؟ الذي لا يسامح فيه بقى الدرس شغال وانت شغال، هذا مشكلة، انت شغال في قصتك والدرس شغال، هذا ليس من احترام العلم ولا من احترام حديث النبي ولا من احترام مسائل العلم. بخلاف الشيء الطارئ، لو احتجت شيء طارئ، لكن ان يقع الحوار مع اخر في المجلس لا. ليه؟ لان هذا يتنافى مع الاستماع. انما الانسان يتكع على عمود متعب من طول الجلسة، يمد مثلا رجلة للراحة شوية ويعود إليها ثانية، هذه ما فيها إشكالية. نعم نعم سؤال. نعم في في فتحه دون الاستماع،
في الاستماع عن دخل الصلاة وخارج الصلاة.
ها
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد الآية: وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وقال بعضهم في الخطبة، وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر. ثم يقول قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا علكم ترحمون، لفظ عام، فإما أن يختص القراءة في الصلاة أو في القراءة في غير الصلاة أو يعمهما، والثاني باطل قطعا، لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا يجب
في الصلاة،
ولا يجب في الصلاة، ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية، إما على سبيل الخصوص وإما على سبيل العموم. وعلى التقديرين في الآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام.
يعني هنا المهم أنه أبطل الأول، أما إنما الثاني ما أبطله. نعم طيب اقرأ.
سئل العلامة الألبانية رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل يخبر عن نفسه فيقول: ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فربما يضيق عقل بعض الناس عن فهم هذه الآية على ظاهرها، وبما أننا لسنا بحاجة لتأويل فكيف يكون الله خير الماكرين؟ أجاب رحمه الله تعالى: المسألة سهلة بفضل الله، وذلك
طبعا لأن سهلة بفضل الله على أهل السنة، لكن معارك على من خرج عن السنة، فلهو الذي مع صحيح المنقول ولا مع صريح المعقول. والمنهج السلفي سهل، أسهل شيء السنة. شوف احنا شرحنا السنة كلها في ثلاث دقائق أربع دقائق، هي دي السنة اللي بيختلف فيها الناس، هي دي السنة التي فيها 73 طائفة، هذه فقط 73 طائفة، لا في صلاة ولا في صوم ولا في زكاة ولا في حج. هل تقرأ في الصلاة الآية في الصلاة ولا ليست في الصلاة؟ ما فيها فرق، إنما الفرق في هذه، وسهل. فالشيخ لما يسأل: ومكر مكر الله الله خير المكرين، كيف نفهمها وكذا؟ قال: هذه سهل صحيح، لكن روح للماتريدية، روح للأشاعرة، روح للجهمية، روح للممثلة، لو جلست عندهم 100 سنة لن تفهم شيء. تعرف ليه؟ لأنهم أصلا لا يفهمون شيء، هم أصلا لا يفهمون. الأشعري جلس عند زوج أمه رأس الاعتزال حتى 40 سنة مش فهم حاجة، لما أورد عليه إيرادات عجز فترك المذهب، ما يستطيع. والثاني حيرني الهمداني، حيرك إيه؟ ده مسألة من المسائل العوام، هو هكذا. نعم المسألة سهلة بفضل الله.
قال: وذلك لأننا نستطيع أن نعرف أن المكر من حيث هو مكر لا يوصف دائما أبدا بأنه شر، كما أنه لا يوصف دائما وأبدا بأنه خير. فرب كافر يمكر بمسلم، لكن هذا المسلم كيس فطن ليس مغفلا ولا غبيا، فهو متنبه لمكر خصمه الكافر فيعامله على نقيض مكره هو، بحيث تكون النتيجة أن هذا المسلم بمكره الحسن قضى على الكافر بمكره السيء. فهل يقال إن هذا المسلم
حسن؟ ولهذا الله قال: ولا يحق المكر السيء إلا به. نعم.
فهل يقال إن هذا المسلم حينما مكر بالكافر تعاطى أمرا غير مشروع؟ لا أحد يقول هذا،
ولهذا النبي قال: الحرب خدعة. ولهذا الحرب خدعة، لكن ليس غدر. الغدر الخيانة ممنوعان، الخدعة مشروعة، أنت تحاربه فاخدعه، لكن أنت تؤمنه تنقض العهد وتغدر، المسلم ما يغدر، المسلم ما يغدر، لكن أنه يخدع في الحرب وأساليبه ويريك ما ليس بحقيقة حقيقة، لا، هذا هذا جائز مشروع، إنما خذ إنما غدر لا. ولهذا قال عمرو بن عباس لما ابن عباس لما أراد أن يفك الله قال وفاء لا غدر
لمعاوية،
لمعاوية رضي الله عنه. ما عندنا غدر في الإسلام، ما في غدر نعم ولا خيانة، ولهذا الله لا يوصف بالخيانة ولا بالغدر، إنما يوصف بالمكر لكن على وجه المقابلة. أيضا المكر المطلق لا، ولهذا لم يرد المكر والكيد والاستهزاء بإطلاق، ما ورد إلا في مقابل مكر مقابل كيد مقابل استهزاء، مما يدل على أن هذه الصفات لا تطلق وإنما تطلق على وجه ما يقابلها، ولهذا لا يؤخذ منها أسماء، فلا يقال الله ماكر، الله مخادع، الله مستهزئ، لا. ليه؟ لأن الاسم يدل على الكمال المطلق وهذه مقيدة. إذا المكر مكران والكيد كيدان والاستهزاء استهزاءان، محمود ومذموم، والله يوصف بالمحمود لأنه في مقابل مكر هؤلاء وكيد هؤلاء. واضح؟ نعم.
ومن السهل أن تفهموا هذه الحقيقة من قوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة، فالذي يقال في الخدعة يقال في المكر تماما، فمخادعة المسلم لأخيه المسلم حرام، لكن مخادعة المسلم للكافر عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم هذا ليس حراما بل هو واجب. كذلك مكر المسلم بالكافر الذي يريد المكر به بحيث يبطل هذا المسلم مكر الكافر، هذا مكر حسن وهذا إنسان وذاك إنسان.
ويجوز الخداع للمسلم إذا كان على مكر مشروع، يعني لا نخصص بالكافر، لا نخصص ماذا بالكافر. نعم.
فماذا نقول بالنسبة لرب العالمين القادر العليم الحكيم، ها هو يبطل مكر الماكرين جميعا، لذلك قال
يعني انت مثلا ابوك يمنعك انك تذهب الى الشيخ، نعم ما في علم ما تطلب ما كذا ما كذا ابدا، لو رحت عند الشيخ هفعل وافعل. طيب خلاص انا مثلا هسكن فين؟ انا في الكلية هسكن في الكلية مثلا، او انا جالس في مثلا في بلد الشيخ مثلا عندي اريد ان اخذ اجازة في القرآن الكريم حتى اذا سافرت الاجازة هذه تكون معي مستند في السفر والعمل، والذين عندهم اجازات برواتبهم عالية، وانت جالس في البلد على اساس انك تاخذ اجازة في القرآن، اجلس خذ اجازة في القرآن واجلس في السن وما يلزم طاعته في ذلك، يبقى هذا نوع مخدعة لكن لها محمودة ليست مذمومة. نعم.
هو يبطل مكر الماكرين جميعا، لذلك قال والله خير الماكرين. فحينما وصف ربنا عز وجل نفسه بهذه الصفة قد لفت نظرنا بأن المكر حتى من البشر ليس دائما مذموما، لأنه قال خير الماكرين، فهناك ماكر بخير وماكر بشر، فمن مكر بخير لم يذم، والله عز وجل كما قال خير الماكرين. وباختصار أقول كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فإذا توهم الإنسان أمرا لا يليق بالله فليعلم رأسا أنه مخطئ، فهذه الآية هي مدح لله عز وجل وليس فيها أي شيء لا يجوز نسبته إلى الله تبارك وتعالى.
نعم، لكن تمام القاعدة كما قلنا، هذه من الصفات التي تطلق على الله عز وجل على وجه المقابلة، كونه على وجه المقابلة هو الذي حدد أن هذه الصفات التي وصف الله بها إنما وصف بها على الوجه المحمود. ما الذي جعلها على وجه محمود؟ أنها في مقابل مكر، في مقابل كيد، في مقابل وهكذا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى كيف نوفق بين هاتين الآيتين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أجاب رحمه الله تعالى
تصورتم يعني ما هو الاستشكال؟ الله يقول في آية ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه، ويقول في آية إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ومن أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم، إذن هم نجون، يهود ونجون، نصارى ونجون، كيف؟ والله يقول ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه، كيف هذا؟ نعم. الجواب
أجاب رحمه الله لا تعارض بين الآيتين كما يوهم السؤال.
كما قلنا الجواب عن مثل ما ظاهره تعارض، نقول الجواب عن هذا من جهتين، الأول جهة مجملة والثاني جهة مفصلة. الجهة المجملة أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين آي القرآن، إنما هذا التعارض فيما يظهر لك أنت لا في حقيقة الأمر، هذا ابتداء. طب الثاني يأتي الجواب المفصل. طيب فقال الشيخ:
وذلك لأن آية الإسلام هي بعد أن تبلغ دعوة الإسلام أولئك الأقوام الذين وصفهم الله عز وجل في الآية الثانية بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذكر منهم الصابئة، والصابئة حينما يذكرون يسبق إلى الذهن أن المقصود بهم عباد الكواكب، لكنهم في الحقيقة كل قوم وقعوا في الشرك بعد أن كانوا من أهل التوحيد، فالصابئة كانوا موحدين ثم عرض لهم الشرك وعبادة الكواكب، فالذين ذكروا في هذه الآية هم المؤمنون منهم الموحدون، فهؤلاء قبل مجيء دعوة الإسلام هم كاليهود والنصارى، وهم ذكروا أيضا في نفس السياق الذي ذكر فيه الصابئة، فهؤلاء من كان منهم متمسكا بدينه في زمانه وهو من المؤمنين.
هذا الخلاص، خلاصة الجواب ضخطا تحت: فهؤلاء من كان منهم متمسكا بدينه في زمان، فالذين هادوا في زمان عيسى في موسى، نصارى في زمان عيسى، كل قوم في زمان نبيهم هم المؤمنون. فإذا من كان هؤلاء، من كان من هؤلاء على الإيمان بنبيه في زمانه، أو جاء زمان النبي فأسلم بالنبي وكان مؤمنا بنبيه، فإنه يدخل في الوعد. أما من جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن فإنه داخل في الوعيد، ومن يتغير غير السلمين فلن يقبل منه. والذي نفس بدر يسمع به أحد من هذه الأمة يهودين ونصرانيين ثم لم يؤمن الذي جئت به إلا كان من أهل النار. ولهذا النبي قال في حديث أبي موسى في الصحيحين: ثلاثة لهم أجران، ذكر منهم الرجل آمن بنبيه وآمن بنبينا محمد وآمن بنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال
كذلك أيضا مثلها إيه يا أخواني: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. البعض قال شوف مدح الكل هذه، فنسميها دور عبادة، وعبادة جائز لأن الله عطفها. نقول لا، المعنى ماذا؟ أيضا كل دار عبادة كانت في زمان، في زمانها، وليس أن هناك اليوم ماذا دار من هذه الدور يكون مقبولا غير المساجد. نعم.
فهو من المؤمنين
ولكن بعد أن بعث الله،
ولكن بعد أن بعث الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام بدين الإسلام، وبلغت دعوة هذا الإسلام أولئك الناس من يهود ونصارى وصابئة، فلا يقبل منهم إلا الإسلام. إذن قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي بعد مجيء الإسلام على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام وبلوغ دعوة الإسلام إليه، فلا يقبل منه إلا الإسلام،
لأن الله قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا عامة للناس وعامة للجن، عامة الإنس وعامة الجن. نعم.
وأما الذين قال: وأما الذين كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام، أو الذين يوجدون اليوم على وجه الأرض ولم تبلغهم دعوة الإسلام، أو بلغتهم دعوة الإسلام ولكن بلغتهم محرفة عن أساسها وحقيقتها، كما ذكرت في بعض المناسبات عن القديانيين مثلا الذين انتشروا اليوم في أوروبا وأمريكا يدعون إلى الإسلام، لكن هذا الإسلام الذي يدعون إليه ليس من الإسلام في شيء، لأنهم يقولون بمجيء أنبياء بعد خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الأقوام من الأوروبيين والأمريكيين الذين دعوا إلى الإسلام القدياني ولم تبلغهم دعوة الإسلام الحق على قسمين: قسم منهم على دين سابق وهم متمسكون به، فعلى ذلك تحمل آية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقسم انحرف عن هذا الدين كما هو شأن كثير من المسلمين اليوم فالحجة قائمة عليهم. أما من لم تبلغهم دعوة الإسلام مطلقا سواء بعد الإسلام أو قبله، فهؤلاء لهم معاملة خاصة في الآخرة، وهي أن الله عز وجل يبعث إليهم رسولا يمتحنهم كما امتحن الناس في الحياة الدنيا، فمن استجاب لذلك الرسول في عرصات يوم القيامة وأطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار.
نعم. نضيف والخلاصة أن من بلغته الدعوة فقد قامت عليه الحجة، وأما من لم تبلغه الدعوة فإنه في أحكام الدنيا يحكم عليه بالظاهر وهو الكفر، وفي أحكام الآخرة فإنه يمتحن، إذ لا عذاب إلا بعد بلاغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يشم البعض من هذه الآية رائحة الجبر, فما رأيكم في ذلك؟
وجعلنا على قلوبهم أكنة, يشم بعضهم رائحة الجبر, يعني أن الله طبع القلب فلا ينفذ لي الهداية حتى ولو أراده. نعم.
أجاب رحمه الله تعالى هذا الجعل هو جعل كوني, ولفهم هذا لا بد من شرح معنى الإرادة الإلهية. فالإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين, حينما يفعل أي شيء مما يدخل في اختياره فهو مختار في ذلك غير مضطر إطلاقا. وأنا إذا شئت أن أتكلم الآن فليس هناك أحد يجبرني. عفوا. قال تنقسم إلى قسمين, إرادة شرعية وإرادة كونية. والإرادة الشرعية هي كل ما شرعه الله عز وجل لعباده وحضهم على القيام به من طاعات وعبادات على اختلاف أحكامها من فرائض إلى مندوبات, فهذه الطاعات والعبادات يريدها الله تبارك وتعالى ويحبها. وأما الإرادة الكونية فهي قد تكون تارة مما لم يشرعها الله ولكنه قدرها. وهذه الإرادة إنما سميت بالإرادة الكونية اشتقاقا من قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فشيئا اسم نكرة يشمل كل شيء سواء كان طاعة أو معصية, وإنما يكون ذلك بقوله تبارك وتعالى كن, أي بمشيئته وبقضائه وقدره. فإذا عرفنا هذه الإرادة الكونية وهي أنها تشمل كل شيء سواء كان طاعة أو كان معصية, فلا بد من الرجوع بنا إلى موضوع القضاء والقدر, لأن قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون معناه أن هذا الذي قال له كن جعله أمرا مقدرا كائنا لا بد منه. فكل شيء عند الله عز وجل بقدر, وهذا أيضا يشمل الخير ويشمل الشر, ولكن ما يتعلق منه بنا نحن الثقلين الإنس والجن المكلفين المأمورين من الله عز وجل أن ننظر فيما نقوم نحن به, إما أن يكون بمحض إرادتنا واختيارنا وإما أن يكون رغما عنا. وهذا القسم الثاني لا يتعلق به طاعة ولا معصية, ولا يكون عاقبة ذلك جنة ولا نارا. وإنما القسم الأول هو الذي عليه تدور الأحكام الشرعية, وعلى ذلك يكون جزاء الإنسان الجنة أو النار. أما ما يفعله الإنسان بإرادته ويسعى إليه بكسبه واختياره هو الذي يحاسب عليه, إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وكون الإنسان مختارا في قسم كبير من أعماله فهذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا فنصوص الكتاب والسنة متواترة في أمر الإنسان بأن يفعل ما أمر به وفي أن يترك ما نهي عنه, وهذه النصوص أكثر من أن تذكر. أما عقلا فواضح لكل إنسان متجرد عن الهوى والغرض بأنه حينما يتكلم, حينما يمشي, حينما يأكل, حينما يشرب, حينما يفعل أي شيء مما يدخل في اختياره فهو مختار في ذلك غير مضطر إطلاقا.
لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله. إذن حاصل جواب الشيخ في هذه المسألة بارك الله فيكم، وهي مسألة هل يشعر بالجبر في قول الله عز وجل وجعلنا على قلوبنا أكنة، أجاب جوابا ماتعا، وهذا كلام أهل السنة دائما. سبحان الله يا أخواني، الجعل جعلنا على قلوبهم، قال الجعل الكون القدري وليس الجعل الشرعي، فالجعل جعلان شرعي وقدري، والإرادة إرادتان، كونية قدرية وهي بمعنى المشيئة، وشرعية بمعنى المحب. فالله أراد شرعا ما أحب، لكن أراد كونه كونا ما أحبه، لا، كونا ما أحب وما لم يحب. الكفر مراد كوني ولا شرعي؟ كوني. هل يقع الكفر بدون إرادة الله؟ لا، لكن الإرادة الكوني. الصلاة مراد شرعي، المراد الكوني لازم يقع، لو أراد الله منك أن يقع هذا وقع، المراد الشرعي قد يقع منك قد لا يقع. يبقى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في أذنهم وقرا، بينته الآيات الأخرى أن ذلك جزاء لعمل، ألا وهو ماذا؟ فبما نقضهم ميثاقهم فيما جعلنا على قلوبهم إيه؟ فبما نقضهم ميثاقهم كفر بيت الله وختم الأنبياء،
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا
قلوبهم، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى بسبب، يبقى الجعل هذا بماذا؟ بالسبب. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فيكون هذا من باب الجزاء لا من باب سلب الاختيار. وإلا عمر رضي الله عنه وأبو جهل كلاهما مدعوم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر آمن فأثيب، وإيمانه عمله الذي يثاب عليه وليس نجبر على الإيمان، وأبو جهل أعرض مع إيمانه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في نفسه وكذا، فطبع الله على قلبه بعمله. يبقى فيه جعل كوني وجعل قدر. طيب سؤال المصحف.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم تقبيل المصحف؟ أجاب رحمه الله هذا مما يدخل في اعتقادنا في عموم الأحاديث التي منها إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة
يعني في اعتقادنا يعني في اجتهادنا، وليس يعني في مسائل اعتقاد، في اجتهادنا إن ده بيدخل تقبيل المصحف في قول النبي إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة
فإن بدعة. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي حديث آخر وكل ضلالة في النار. فكثير من الناس لهم موقف خاص في مثل هذه الجزئية، يقولون وماذا في ذلك؟ ما هو إلا إظهار تبجيل وتعظيم لهذا القرآن الكريم.
اللي يقبل المصحف يعظمه، أي بدعة في هذا؟ نعم.
ونحن نقول لهم صدقتم، ليس فيها إلا تبجيل وتعظيم للقرآن الكريم، ولكن ترى هل هذا التبجيل والتعظيم كان خافيا على الجيل الأول وهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أتباعهم، وكذلك أتباع التابعين من بعدهم؟ لا شك أن الجواب سيكون كما قال علماء السلف، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا شيء. والشيء الآخر، هل الأصل في تقبيل شيء ما الجواز أم الأصل المنع؟ هنا لابد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما، ليتذكر من شاء أن يتذكر، ويعرف بعد المسلمين اليوم عن سلفهم الصالح وعن فقههم وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم. ذاك الحديث هو عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
حقيقة ده استدلال يعني جيد، يعني قل إن عظمت المصحف وكذا وتقبل، يقول التقبيل يحتاج إلى دليل. عمر لما قبل حجر قبل له نعم اتباعا لا يضر، لكن قد يقول المجوز لهذا أن هذا مصحف القرآن فيعود إلى تعظيم القرآن، لكن الحجر لا يعظم. نعم، ما معنى هذا الكلام يا فاروق؟
وما معنى هذا الكلام من هذا الفاروق: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. إذا لماذا قبل عمر الحجر الأسود وهو كما جاء في الحديث الصحيح الحجر الأسود من الجنة؟ فهل قبله بفلسفة صادرة منه ليقول كما يقول القائل بالنسبة لمسألة السائل إن هذا كلام الله ونحن نقبله؟ هل يقول عمر هذا حجر أثر من آثار الجنة التي وعد المتقون فأنا أقبله ولست بحاجة إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لي مشروعية تقبيله؟ أم يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه ونسميه بالمنطق السلفي، هو الإخلاص في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة، هكذا كان موقف عمر، فيقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
هذا حصل يعني جواب الشيخ. ثم آخر الصفحة 34 يقول ولا يشكلن على أحد فيقول إن هذه المسألة
بهذه الدرجة من البساطة، مع ذلك فهي ضلالة وصاحبها في النار.
يعني كيف تكون ضلالة وصاحبها في النار مع أنها مسألة إيه؟ جزئي، مسألة إيه؟ ما فيها خلاف مشتهر بين أهل السنة وغيره، مسألة إيه؟ ليست من الكليات. العجيب بقى هذا النقل عن الشاطبي الذي يستدلون به دائما في باب الجزئيات. قال الشيخ
أجاب عن هذه القضية الإمام الشاطبي بقوله كل بدعة مهما كانت صغيرة فهي ضلالة.
تمام، مهما كانت صغيرة. يبقى مقصود الشاطبي أن الفروع الكثيرة تجعلك طائفة، تجعلك فرقة، ولهذا حد الفرقة عنده يكون في أمر كلي أو فروع متكثرة تدل على انحرافك في هذا فتنسب إلى طائفة. إنما أنها ضلالة وغير ضلالة هذا واضح في سياق النبي، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى الشاطبي نفسه حكم على أن الأمر ولو صغر فإنه ضلال. واضح؟ نعم.
ولا ينظر في هذا الحكم على أنها ضلالة إلى
طبعا أحد الإخوة جزاه الله خير أرسل لي قال أن العصيمي قال ماذا؟ قال أن الجزء اللي يبدع به حتى ولو كان الخلاف بين السنة وبين غيره. طيب ده الأخ بعت لي هذا الكلام. طيب الرئيس رد عليه وكان الأخ يعني يريد أن يصحح لنا إيه الرد على الرئيس في هذا. طيب الرئيس رد عليه في إيه؟ رد عليه بأنه الجزئية ده كانت مشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع يبدع به. جميل. طيب إحنا بقى محل استدركنا على الرئيس أن كلام الرئيس يفهم من الأمر ده كان في الكليات أو الجزئيات التي اشتهر الخلاف فيها مع أهل السنة فقط والذي يبدع به، أما غير ذلك لا. فنقول ولو كانت جزئية لا ينتشر فيها الخلاف بين أهل السنة وبين إيه وبين غيرهم فإنه يبدع بها لو أنه قامت عليه الحج. يبقى البدعة نتيجة المخالفة، خالف نصا يتعبد بذلك هذه بدعة. طيب صاحبها إن قامت الحجة عليه مبتدع. مسألة سهلة جدا، مسألة ليست صعبة في التأصيل خالص. فإن كل محدث أمال لو ما قال النبي هذا؟ يعني احنا الآن بنفرح بكلام الشاطبي كل بدعة مهما كانت صغيرة فيها ضلالة. طب ما النبي قالها، بس احنا فرحنا بكلام الشاطبي ايه؟ انهم يستدلون بكلام الشاطبي الجزئيات ايه؟ اذا كانت متكاثرة واذا كانت او يخصصها مثلا بما اذا اشتهر. ولهذا نفس الرئيس يستدرك على الشاطبي هذا ويقول افضل منه مين؟ كلام ابن تيمية، لان تيمية بيقول جزئية اشتهر الخلاف كبين السنة. نعم، بس هو ليس حصر من شيخ الإسلام، ليس حصر من شيخ الإسلام، ولا شيخ الإسلام جبنا كلامه في التبديع بإيه؟ بالجهر بالنية، وده لا علاقة له بالفرق. إذن الحاصل البدعة تكون بإيه؟ أمر كلي. تمام. والبدعة تكون بإيه؟ أمر جزء اشتهر فيه الخلاف مع أهل البدع. والبدعة تكون بإيه؟ أمر خالف فيه الرجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك في تقبيل الكعبة على الحجر وأقمنا الحج عليه؟ قبل الكعبة بدعة، أقمنا الحج عليه ولم يرجع مبتدع. يعني هو زي المعتزل، المعتزل مبتدع. من قال لك إن زي؟ من قال إن مثل هذا؟ من قال لك المثلية؟ أبدا، مبتدع لذلك ليس مثل المعتزل ولا الأشعار. واضح يا إخواني؟ واضح. نعم.
ولا ينظر في هذا الحكم على أنها ضلالة إلى ذات البدعة، وإنما ينظر في هذا الحكم إلى المكان الذي وضعت فيه هذه البدعة. ما هو هذا المكان؟ إن هذا المكان هو شريعة الإسلام التي تمت وكملت، فلا مجال لأحد للاستدراك ببدعة صغيرة أو كبيرة. من هنا تأتي ضلالة البدعة لا لمجرد إحداثه إياها، وإنما لأنه يعطي معنى للاستدراك على ربنا تبارك وتعالى.
من هنا تعظم البدعة ولو كانت صغيرة. شيخ العثيمين سئل في فتاوى نور على الضرب ما نصه إن تقبيل مصحف بدعة ليس بسنة، والفعل لذلك ابن عثيمين بيقول يعني بيقول إن تقبيل المصحف بدعة وليس بسنة، والفعل لذلك الإثم أقرب منه إلى السلامة فضلا عن الأجر، فمقبل المصحف لا أجر له، لكن هل عليه إثم أو لا؟ نقول أما من نيته تعظيم كلام الله فلا شك أنه مأجور عليها، لكن التقبيل بدعة. نحن بقى ندخل في قاعدة تانية، لم يكن في عهد النبي. طب كيف يؤجر على البدعة بالنية؟ قال أما نيته تعظيم كلام الله، من نيته تعظيم كلام الله فلا شك أنه مأجور عليه، لكن التقبيل بدعة. كيف يؤجر على بدعة أصلا؟ محمد والإخوة الركن ده بيقول يجهل أني بدعة. طب لو أنا أجهل أني بدعة أؤجر على البدعة مع جهلي ولا لا آثم؟ لا آثم، لكن يؤجر على نية محبة ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس على البدعة. البدعة ليس عليها أجر ولو كان الإنسان يجهلها، لكن لا يأثم. إنما الأجر هنا على ماذا؟ على إرادة الخير لا على ذات البدعة. وقد اختلف العلماء في حكم تطهير المصحف. يقول الشيخ فمنهم من استحب، ونقل ذلك عن السبكي، وذهب آخرون لإباحة ذلك، والمشروع عند الحنابلة. قال في كشاف القناع الحنبلي ويباح تطهير المصحف. قال النووي في التبيان روينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح. انتبه بقى، الشيخ يقول لو كان خيرا سبقنا ليه السلف. روينا، قال النووي في التبيان روينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. وقال الزرقشي في البرهان مسألة في أحكام تعلق باحترام المصحف وتبجيله، ويستحب تطيب المصحف وجعله على كرسي، ويجوز تحليته بالفضة إكراما له على صحيح. روى البيهقي بسنديه الوليد بن مسلم قال سألت مالكا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه وأنهم فضضوا المصاحف على هذا ونحو. وأما بالذهب فالأصح يباح للمرأة دون الرجل، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون علاقته المنفصل عنه، والأظهر التسوية، ويحرم توسد المصحف وغيره من كتب العلم لأن فيه إذلالا ومتهانا، وكذلك مد رجلين أشياء من القرآن أو كتب العلم. ويستحب تقبيل المصحف لأن عكرمة بن أبي جهل كان يقبله، وبالقياس على تقبيل الحجر الأسود، ولأنه هدية لعباده فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير. وعن أحمد ثلاث روايات الجواز والاستحباب والتوقف. وذهب المالكية إلى القول بكراهة تقبيل المصحف. قال الخراشي في شرحه لخليل يكره تقبيل المصحف وكذلك الخبر، ولعل التوقف عن تقبيل المصحف هو الأصوب لعدم ورود شيء من ذلك. وروي ذلك عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم في شيء مأثور عن سلف. وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف فقال ما سمعت فيه شيئا. وقال ابن باز هل يجوز تقبيل المصحف؟ الجواب لا حرج في ذلك، لكن تركه أفضل عدم الدليل، وإن قبله فلا بأس. وقد روي عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يقبل ويقول هذا كلام ربي، لكن هذا لا يحفظ عن غيره من الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايته نظر، لكن لو قبله من باب التعظيم والمحبة لا بأس، ولكن ترك ذلك أولى. وهذا الذي نميل إليه، ألا وهو لا يصل التقبيل إلى حد البدعة، لكن نقول ليس من السنة، ليس من السنة، وتقبيله جائز لكن ليس من السنة، ولا يصل إلى ماذا؟ إلى حد البدعة، لما جاء بإسناد صحيح عن عكرمة رضي الله عنه، ولأن الأصل في ذلك الإباحة. نعم، إيه، لكن حكم البعض بالإسناد في مسند قال بإسناد صحيح النووي صححة، لكن حتى ولو أنه لم يصح عن عكرمة فإن هذا الأمر على الإباحة. طيب، بهذا القدر نكتفي من هذه الرسالة المباركة التي تضمنت الحقيقة أبحاثا عديدة وعديدة وعديدة، وجزا الله العلامة الألبانية خير الجزاء على هذا. وإن شاء الله الرسالة الباقية نشرحها إن شاء الله في الدورة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. هاتوا الدورة دي معكم إن شاء الله الأسبوع القادم، ونضع معها رسالة أيضا صغيرة أيضا. نعم.